لا يتفقه ما أراد الله به خيرا ولا حول ولا قوة إلا
بالله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أعزائي المشاهدين، مشاهدي قناة المجد العلمية أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يتجدد لقاؤنا معكم في برنامج الأكاديمية العلمية مع صاحب الفضيلة فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله شاكر الجنيدي، والذي يقوم بشرح تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى. للتسجيل والمشاركة في الأكاديمية يرجى من السادة المشاهدين الدخول إلى موقعنا عبر شبكة الإنترنت www.islamacademy.net. فضيلة الشيخ، أهلا ومرحبا بك.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم، ويسعدنا ويشرفنا إن شاء الله تبارك وتعالى أن نواصل المسيرة في تفسير سورة العنكبوت التي كنا قد تحدثنا في حلقة ماضية عن بعض آياتها. وإن شاء الله تبارك وتعالى سيدور حديثنا في هذا اللقاء عن بعض آيات أيضا من هذه السورة الكريمة، وسيكون ذلك في محورين. المحور الأول بعنوان قصة إبراهيم عليه السلام وموقف قومه منه. المحور الثاني لوط عليه السلام يستنصر بالله على قومه فيهلكهم الله تعالى. ولنستمع إلى آيات هذا اللقاء من أخينا الأستاذ عبد الرحمن، فليتفضل.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. وإن تكذبوا فقد كذب أمم من قبلكم وما على الرسول إلا البلاغ المبين. أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده إن ذلك على الله يسير. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير. يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون. وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يئسوا من رحمتي وأولئك لهم عذاب أليم. فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه فأنجاه الله من النار إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. فآمن له لوط لوط وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين ولوطا إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين أئنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر فما كان جواب قومه إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين قال رب انصرني على القوم المفسدين ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا إنا مهلكوا أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين قال إن فيها لوطا قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين ولما أن جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم ذرعا وقالوا لا تخف ولا تحزن إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين إنا منزلون على أهل هذه القرية رجزا من السماء بما كانوا يفسقون ولقد تركنا منها آية بينة لقوم يعقلون
أحسنت جزاك الله خيرا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديهم إلى يوم الدين وبعد فبعد أن استمعنا إلى آيات هذا اللقاء أبدأ وأستمد من الله العون والسداد والتوفيق في شرح وبيان وتفسير هذه الآيات تحت المحور الأول الذي هو بعنوان قصة إبراهيم عليه السلام وموقف قومه منه وجاء في ذلك قول الحق تبارك وتعالى وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون وإبراهيم منصوب بفعل مقدر محذوف تقديره واذكر إبراهيم الله عز وجل يخبر في هذه الآية الأولى وفي مطلع قصة إبراهيم عليه السلام بأنه أرسل إبراهيم عليه السلام لقومه وهو إمام الحنفاء خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام وأتى إلى قومه وأمرهم بأمرين أن اعبدوا الله واتقوه علم يقولون بأن إبراهيم عليه السلام بأمره لقومه بهذين الأمرين أتى بالنفي والإثبات التي اشتملت عليهما كلمة لا إله إلا الله وبيان ذلك كالتالي قوله اعبدوا الله يعني أخلصوا العبادة لله عز وجل
أخلصوا التوحيد لله تبارك وتعالى. واتقوه يعني اتقوا الشرك في عبادة الله تبارك وتعالى، فيكون قد أمرهم بالتوحيد ونهاهم عن الشرك. وهذا هو خلاصة دعوة الأنبياء والمرسلين، وكان إمامهم في ذلك إمام الحنفاء كما ذكرت هو خليل الرحمن صلوات الله وسلامه عليه. وقد ذكر لقومه أن هذا هو خير لهم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، أي أن عبادة الله تبارك وتعالى فيها كل الخير لكم. يا أيها الناس فاعبدوا الله تبارك وتعالى واحذروا أن تشركوا بالله تبارك وتعالى. ولكنهم كانوا يشركون، فبين خليل الرحمن صلوات الله وسلامه عليه فساد ما هم عليه: إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا، إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا، فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. إبراهيم عليه السلام يريد أن يقول بأن المعبود الذي يعبد لا يعبد إلا لأسباب، فالمعبود لابد أن تكون هناك عوامل تدفع إلى عبادته، إما أن يكون هو أهل لأن يعبد، أهل في ذاته أو أن يعبد، أو أنه يملك النفع، أو أنه يدفع الضر، أو أنه يوصل إلى الذين يعبدونه أشياء كثيرة من إيجاد هذا ودفع هذا وغير ذلك. فإذا لم يكن للعابد شيء من ذلك ما استحق أن يعبد. هكذا خليل الرحمن إبراهيم يريد أن يلفت نظر هؤلاء الناس إلى ذلك: الذي يجب أن يعبد هو الله، وما اتخذتموهم من دون الله تبارك وتعالى لا يخلقون شيئا ولا يملكون شيئا، إنما تعبدون من دون الله أوثانا، ما هي إلا أصنام، ما هي إلا أوثان، ما هي إلا نصب، ما هي إلا حجارة عبدتموها من دون الله تبارك وتعالى. وفي ذلك افتراء على الكذب، افتراء الكذب على الله تبارك وتعالى. وتخلقون إفكا، قال ابن عباس وغير، وتصنعون إفكا، إفك هو الكذب والزور والبهتان، وهذا أمر يفعله المشركون في كل زمان ومكان. ثم يقيم الحجة عليهم مبينا أن هؤلاء الذين عبدوهم من دون الله تبارك وتعالى لا يملكون لهم أي نفع، وعلى رأس النفع الذي ينتظره الإنسان أو المخلوق الصغير الضعيف في كل صباح هو الرزق أو ما يقتاته من الطعام وغير ذلك. خليل الرحمن إبراهيم يبين أن هذه الأصنام لا تملك شيئا من ذلك: إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا. ولعلكم تلاحظون أنه هنا نكر كلمة رزق ليبين أنهم لا يملكون ولو شيئا حقيرا يرزقونكم به، نكره لهذا الأمر رزقا، ثم يبين ويلفت النظر إلى أن الذي يملك ذلك هو رب العباد سبحانه. ولذلك يقول: فابتغوا عند الله الرزق، ابتغوا يعني اطلبوا، اطلبوا عند الله الرزق. ويأتي هنا تعريف الرزق ليبين أن الرزق الواسع الكامل، الرزق الذي يحتاج إليه الإنسان في أي لحظة يجده عند من؟ عند رب العالمين سبحانه، كما قال ربنا في كتابه: وفي السماء رزقكم وما توعدون، وكما قال سبحانه: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. فالأمر كله بيد رب العالمين سبحانه وتعالى. هذه الأصنام والأوثان التي عبدها هؤلاء الناس من دون الله تبارك وتعالى لا تملك لأصحابها الذين عبدوها أي لون من ألوان الرزق، أما الرزق الذي يحتاج إليه الإنسان صباحا ومساء إنما هو بيد الله تبارك وتعالى. فبتغوا عند الله الرزق، وطالما أنه يطلب منه الرزق، وقد بيّن إبراهيم في آيات سابقة من خلال آيات القرآن الكريم أن الله هو الخالق وأن الله هو المدبر إلى غير ذلك، إن كان الأمر كذلك هو الخالق والمتصرف وهو الذي يمرض وهو الذي يشفي وهو الذي يرزق، فعلى العباد أن يعبدوه وحده دون سواه. ولذلك بعدما قال مباشرة فابتغوا عند الله الرزق قال: واعبدوه واشكروا له، ثم بيّن أن المرجع والمصير إلى رب العالمين سبحانه وتعالى: واشكروا له إليه ترجعون، فيجازيكم بأعمالكم ويحاسبكم ربكم سبحانه وتعالى على ما قدمت إيه؟ على ما قدمت يداكم أيديكم. وهذا يدفع العبد المؤمن إلى أن يتحسس كما ذكرت كثيرا مواطن أقدامه. الإنسان عندما يعلم أنه مسؤول عما قدمت يداه، وأن المرجع والمصير إلى الله تبارك وتعالى، وأن كل إنسان سيسأل عما قدم بين يديه، فلا بد لهذا العاقل أن يعتني بأمره وأن يصلح عمله وأن يبيض صحيفته ووجهه إذا وقف بين يدي رب العالمين سبحانه وتعالى. ثم يقول الله عز وجل: وإن تكذبوا فقد كذب أمم من قبلكم وما على الرسول إلا البلاغ المبين. أو لم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده إن ذلك على الله يسير. اختلف أهل العلم هذا من قول من: وإن تكذبوا فقد كذب أمم من قبلكم. قال بعضهم: هذا من قول إبراهيم عليه السلام، وهو الظاهر من سياق الآيات، ورجحه الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تبارك وتعالى. وبعضهم قال بأن هذا من خطاب النبي صلى الله عليه وسلم لقومه، ولكن هذا قول مرجوح، لأن هذا سيكون كلاما معترضا بين قول الله عز وجل وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه، وبين قول الحق تبارك وتعالى، فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه فأنجاه الله من النار. سيصبح كلاما طويلا معترضا بين هذا وذاك، ولا داعي له. إبراهيم عليه السلام في هذه الآية يهدد قومه بعد أن أمرهم بالتوحيد، فيقول: إن كذبتم ولم تؤمنوا برسالتي ولم تصدقوا ببعثتي فقد كذب أمم ممن كان قبلكم. ولقد أخبر رب العالمين سبحانه وتعالى ولا شك كل أمة عن مصير من تقدمها من الأمم الذين كذبوا بالأنبياء والمرسلين. وأما الرسول فلا يلحقه من تكذيبهم شيء، ولذلك قال: وما على الرسول إلا البلاغ المبين. ومن الواضح أن قوم إبراهيم عليه السلام كانوا يعبدون الكواكب ويجحدون رب الكواكب، يكفرون بالله تبارك وتعالى. وبالتالي إبراهيم عليه السلام من خلال هذه الآيات يلفت نظرهم إلى وجود رب العالمين سبحانه، وإلى أنه هو الذي كون الأكوان وخلق الخلائق، ويجب عليهم إذن أن يعبدوه وحده دون سواه. وفي ذلك يقول كما ذكر القرآن الكريم عنه: أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده إن ذلك على الله يسير. هذه لفتة من إبراهيم عليه السلام لهؤلاء الناس، والرؤية هنا الراجح فيها أنها رؤية تفكر واعتبار ونظر. ألا يتفكر هؤلاء في أنفسهم؟ يعني ستأتي آية تالية فيها إشارة إلى النظر في الآفاق، ولكن ألا ينظر الإنسان في نفسه ويعلم من خلال هذا النظر أنه إنسان مخلوق مربوب بعد عدم؟ كلنا يعلم بعد النظر والتفكر من أين أتينا وإلى أين سنصير، وهذا هو مقتضى هذه الآية: أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده. ولذلك صدق الله تبارك وتعالى في قوله: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى يقول في هذه الآية بأن هذه الآية من أحسن طرق الاستدلال في إثبات ربوبية الله تبارك وتعالى، لأن الإنسان هو المستدل وهو الدليل والمدلول. الإنسان هو المستدل، بيستدل بأي شيء، هو دليل نفسه على نفسه. وفي أنفسكم أفلا تبصرون، فالإنسان ينظر ويتأمل ويفكر أين كان قبل أن يخلق. كان عدما، ولا شك أن العدم لا يخلق نفسه، فلا بد من أن يكون هناك خالقا أخرجه من حيز العدم إلى الوجود، ولا يكون ذلك رب العالمين. والآية هنا أثبتت أن رب العالمين سبحانه وتعالى هو الذي بدأ الخلق، وكما أنه بدأ الخلق أشارت أيضا الآية إلى الإعادة، وختمها رب العالمين سبحانه بما يدفع به الشبهة عن عقول وقلوب نفوس مريضة تظن العجز وتنسبه إلى الله عز وجل، فيقول رب العالمين ردا على هؤلاء أو ما يمكن أن يقع من توهم لدى هؤلاء: إن ذلك على الله يسير. ولذلك أقول بأن الإلحاد بناء على ذلك غاشية طارئة. الإيمان بأن الله عز وجل كون الأكوان وخلق الخلائق وأنه رب كل شيء، وأنه سيعود العباد، وأن الجميع سيقف بين يديه، وأنه سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، يدفعنا ذلك إلى أن نقول بأن الإلحاد الذي يتظاهر به قومه بين الحين والآخر سلفا عن خلف إلى يوم الناس هذا ما هو إلا أمر طارئ على البشرية. والأصل في العباد أنهم يقرون بفطرتهم أن الله تبارك وتعالى خالقهم ورازقهم. وتستمر الآيات في لفت أنظار هؤلاء المكذبين المشركين الجاحدين، وخاصة كما ذكرت بأن قوم إبراهيم كانوا يجحدون رب العباد سبحانه وتعالى ولا يؤمنون به. فتستمر الآيات في إقامة الحجة عليهم في أن الله تبارك وتعالى خلقهم، ولكن تأمرهم بالنظر في أشياء أخرى. الآية الأولى: أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده. الآية التالية: قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير. الله عز وجل في الآية السابقة يشير إلى أن ينظروا وأن يتأملوا في أنفسهم، وفي هذه الآية يأمرهم إلى أن يضربوا في الأرض أو أن يسيروا فيها نظر تفكر وتأمل، لينطلقوا من خلال هذا النظر ومن خلال هذا التأمل إلى إثبات وحدانية رب العباد سبحانه وتعالى. فالإنسان ينظر ويتأمل كيف بدأ الخلق، من الذي بدأ، من الذي أوجده، هو رب العالمين. وهذه الآية كقول الحق تبارك وتعالى: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. وعلى كل، فهذه الآية كالآية السابقة، ولكن الآية السابقة أمرت الإنسان وأشارت إليه أن ينظر ويتأمل في نفسه، وهذه الآية أمرته أن ينظر في من حوله. وفي كلا الآيتين بيان أن الله عز وجل هو الذي بدأ الخلق وهو الذي سيعيد العباد، وكما ذكر في الآية الأولى بأن ذلك على الله يسير، أشارت في الآية التالية بأن الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. ثم يقول سبحانه: يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون، وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. بعدما ذكر رب العالمين سبحانه وتعالى تكذيب المكذبين وأشار إلى الإعادة عنده في يوم الدين، ذكر ما يترتب على هذه الإعادة. فبعدما يجمع رب العالمين الأولين والآخرين سيكون هناك حكم عدل ورحمة من رب العالمين سبحانه وتعالى، ولكن الله هنا في هذه الآية ابتدأ بالعذاب رغم أن رحمته سبقت إيه؟ غضبه. قال: يعذب من يشاء ويرحم من يشاء. وفي الحديث يقول رب العالمين سبحانه وتعالى فيما أخبر به النبي صلوات الله وسلامه عليه، وهو حديث قدسي: سبقت رحمتي غضبي. ولكنه هنا بدأ بالعذاب، قال: لأن الحديث عن المشركين المكذبين، فابتدرهم رب العالمين سبحانه وتعالى بالإيه؟ بالعذاب. وهذا جدير في أن يجعلهم يتفكرون في أمرهم وينقذوا أنفسهم من عذاب رب العالمين سبحانه وتعالى. وفي مقابل عذاب الله للكافرين المكذبين الجاحدين رحمة رب العالمين سبحانه وتعالى بأهل الإيمان المصدقين: يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون، يعني ترجعون. ثم يتوجه السياق بعد ذلك مرة أخرى إلى المكذبين قائلا: وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء. بمعجزين يعني أن الله عز وجل يريد أن يقول لهؤلاء، قد يقوم في ذهن واحد منهم خاصة إن كان عنده شيء من المال أو البطر أو الشجاعة أو القوة أو السؤدد على قومه مثلا وحماية وغير ذلك، أنه قد يهرب من عذاب الله تبارك وتعالى. فالله عز وجل يقول لهم بأنكم لن تعجزوا الله عز وجل لا في الأرض، لأن الإنسان إذا فكر في الهروب يهرب فين؟ في الأرض. ولا في السماء، بمعنى إن كانت عنده قدرة أن يهرب إلى السماء فسيهرب، ولكنه في كلا الحالتين والأمرين لا يستطيع، لأن الله سبحانه وتعالى قاهر غالب إيه؟ غالب عليه. ويؤكد ذلك ختام الآية: وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. يعني أنتم بين يدي الله عز وجل ليس معكم نصير وليس لكم معكم معاون، ولن تستطيعوا أن تفلتوا من الله سبحانه وتعالى، لأن ربكم هو القاهر المتغلب سبحانه وتعالى على جميع عباده. ثم يقول رب العالمين سبحانه: والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يئسوا من رحمتي وأولئك لهم عذاب أليم. مع الدلائل الواضحة على التوحيد التي أشار إليها إبراهيم الخليل عليه السلام فيما مضى، وبيان رب العالمين سبحانه وتعالى أن الأمر إليه وأن العباد لا مفر أو لا ملجأ ولا منجأ لهم من الله إلا إلى الله، إلا أن أيضا بعض النفوس لم توقن برب العباد سبحانه وما زالت على الكفر، فيتوعدهم رب العالمين سبحانه وتعالى بأمرين أيضا، لأنهم أتوا بأمرين. قال تعالى: والذين كفروا بآيات الله ولقائه، فهؤلاء فعلوا فعلين أو أتوا بأمرين: الأمر الأول الكفر بآيات الله عز وجل، والأمر الثاني الكفر بلقاء الله تبارك وتعالى. والله عز وجل عاقبهم أيضا بأمرين: الأمر الأول أولئك يئسوا من رحمتي، فقطع عنهم الرجاء في رحمة رب العالمين سبحانه وتعالى. والأمر الثاني وأولئك لهم عذاب إيه؟ وأولئك لهم عذاب أليم. هذه الكلمات التي وجهها إبراهيم عليه السلام لقومه كان الواجب أن يتأملوا فيها وأن يتفكروا وأن يكون الجواب بعد ذلك سديدا، ولكنه للأسف الشديد عم الكفر على قلوبهم فأعماهم، طغى الكفر على أفئدتهم فأصبحوا لا يدرون جوابا ولا يفكرون في منطق سليم. ولذلك بعد هذه الآيات والدلائل والبينات والتهديد الذي جاء من خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام، ما كان من هؤلاء إلا أن أجابوه بقولهم كما ذكر القرآن الكريم: فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه فأنجاه الله من النار إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. إبراهيم عليه السلام أقام الحجة على قومه وهم لم يجدوا جوابا يواجه به إبراهيم عليه السلام، وهؤلاء الكفار عندما ينقطعون ولديهم شيء من القوة أو السلطان يفرون إلى ما لديهم من قوة وسلطان، فلجأوا بعد ذلك إلى الأمر بقتل إبراهيم عليه السلام أو إحراقه صلوات الله وسلامه عليه. ولكن رب العباد سبحانه وتعالى أخبر بأن الله عز وجل نجاه منهم فقال: فأنجاه الله من النار. وذكر أهل العلم وهو الصحيح أن إنجاء خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام من النار بأن جعل الله تبارك وتعالى النار بردا على إبراهيم عليه السلام، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إيه؟ وسلاما على إبراهيم. وبهذا كانت نجاة خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام. والله عز وجل عندما ذكر هذه المعجزة لأن قومه أتوا بنار عظيمة جدا وأضرموها وكتفوا خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام ورموه بالمنجنيق في النار، نار جمعوا لها حطبا عظيمة جدا، ولكن الله عز وجل أذهب خاصية الإحراق التي هي في هذه النار، لأن النار من مخلوقات الله عز وجل، والله يقول للشيء كن إيه فيكون سبحانه وتعالى. الله عز وجل أذاب خاصية النار في هذه الحالة حتى أصبحت بردا وسلاما على خليل الرحمن إبراهيم، وبالتالي نجاه رب العالمين سبحانه وتعالى من النار. والله عز وجل بعد هذه المعجزة يختم هذا بقوله: إن في ذلك لآيات لقوم إيه؟ لقوم يؤمنون. لو تأملتم ختام الحديث عن نوح عليه السلام: فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين، قال آية فقط، إنما هنا قال: إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون، لأن السفينة تجري على البحر أو تجري في المحيط أمر معروف ومعهود وليس فيه كبير غرابة. أما كون الله عز وجل ينجي إبراهيم عليه السلام من وسط هذه النار الشديدة فهذا ليست فيه آية واحدة، وإنما فيه آيات وعلامات ودلالات كثيرة لقوم آمنوا بالله تبارك وتعالى وصدقوا المرسلين في أن رب العالمين سبحانه وتعالى هو الذي يملك الأمور وهو الذي يقول للشيء كن فيكون، وأنه سبحانه وتعالى هو الفاعل القادر المختار لا معقب لحكمه ولا رد لقضائه سبحانه وتعالى، وهو الكبير العظيم الجليل الذي حقا لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، هو العزيز هو الغالب هو المنتقم سبحانه وتعالى جل في علاه. كل هذه آيات نستفيدها من إنجاء الله تبارك وتعالى لخليل الرحمن إبراهيم عليه السلام. من المتوقع أو المفترض بعد التهديد بالقتل ثم بعد ذلك وضع إبراهيم عليه السلام في النار أن يؤجل إبراهيم عليه السلام على الأقل دعوات هؤلاء الناس إلى الله عز وجل، ولكنه لم يتأخر وقام بعد أن نجاه الله من النار بالدعوة إلى الله تبارك وتعالى كما قام أولا، وربما قال كان أكثر. ولذلك رب العالمين أتى بهذه الآية مباشرة بعد قوله فأنجاه الله من النار يقول سبحانه وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام يذكر حجة أخرى على قومه يواجههم بها، يقول إنكم أخذتم أو اتخذتم أوثانا من دون الله عز وجل، أردتم أن تجعلوا صلة وقربة ومودة بينكم وبين هذه الأصنام، وهذه الأصنام في الحقيقة لن تنفعكم إذا وقفتم بين يدي الله تبارك وتعالى، ولكن مآلها إذا وقفتم بين يدي الله أن تتخلى عنكم وأن تلعنكم، بل كل واحد من هؤلاء الشركاء والمشركين سيلعن الآخر كما جاء ذلك في التنزيل في قول رب العالمين سبحانه وتعالى كلما دخلت أمة لعنت إيه؟ لعنت أختها، كلما دخلت أمة لعنت أختها. يقول أيضا رب العالمين سبحانه الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا الإيه؟ إلا المتقين. إذن هذه المودة مودة دنيوية فقط، أما أن تستمر ليوم القيامة وأن ينقذ هؤلاء الناس إذا وقفوا بين يدي الله تبارك وتعالى من خلال الأصنام التي عبدوها من دون الله فإنها لن تنفعهم إيه؟ لن تنفعهم شيئا. ولذلك ختم خليل الرحمن كلامه لهم بعد أن بين هذه الحقيقة بقوله وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير، يعني أنكم إن كنتم تظنون أن هذه الآلهة ستكون أولياء لكم تنصركم في يوم الدين وتقف إلى جواركم فاعلموا أنه لا يوجد في هذا اليوم إلا الولي الحميد سبحانه وتعالى جل في علاه. ثم يقول رب العباد سبحانه عن إبراهيم عليه السلام وعمن آمن معه فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذرياته النبوة والكتاب وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. لوط عليه السلام هو ابن أخي إبراهيم عليه السلام، وكان من المسارعين والداخلين في دعوة خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام، ولا نستشكل هذه الآية فآمن له لوط، وهي خبر صحيح من الله عز وجل بأن لوط عليه السلام آمن بدعوة إبراهيم عليه السلام. لا نستشكل هذه الآية مع الحديث الذي جاء في البخاري ومسلم الذي ذكر فيه خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام للملك الجبار لما كانت معه زوجه سرة وقال له بأنه أختي، وذهب إلى سرة وقال لها بأنه لا يوجد على الأرض قاطبة مؤمن إلا أنا وأنت، فدفعه ذلك إلى أن يذكر بأنها أخته ويقصد بذلك أنها أخته في الدين. لا يتعارض ذلك مع هذا، لأن المعنى أنه لا يوجد زوجين يعني رجل وامرأة في هذه الدنيا إلا خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام وأيضا زوجه التي آمنت به. ولوط عليه السلام كان آمن بإبراهيم عليه السلام ودخل في دينه. هنا إبراهيم عليه السلام لما يأس من قومه ومن عبادتهم لربه سبحانه وتعالى ولم يستجيبوا له، فأدرك إبراهيم عليه السلام أن البقاء وسط هؤلاء ربما لا يفيد، لأن الدعوة لن تنفع فيه ولن يستجيبوا له ولن يدخلوا في حزبه. فقرر إبراهيم عليه السلام أن يفر بدينه إلى الله تبارك وتعالى. ولذلك قال الله عنه وقال إني مهاجر إلى ربي، ولم يذكر الله عنه فقط أنه قال إني مهاجر، وإنما ذكر الوجهة التي يهاجر لأجلها، والسبب الذي يدفعه إلى الهجرة هو أنه يريد ربه سبحانه وتعالى ومولاه. وعلى العبد أن يهاجر إلى الله في كل وقت وحين بتركه للمعاصي والآثام ورجوعه إلى رب العباد سبحانه وتعالى. وإبراهيم عليه السلام يبين أن الهجرة لله وفي سبيل الله لأن الله سبحانه وتعالى هو العزيز، فمن لجأ إليه عزه. إن كان إبراهيم عليه السلام سبق أن استضعف في قومه وألقوه في النار، فهو عندما يترك هذه الأرض الكافرة ويهاجر إلى الله سيؤيد الله تبارك وتعالى، وسيأتي بيان ذلك إن شاء الله، سيؤيد الله له من يؤمن بدعوته، وبالتالي يكون قد عز خليل الرحمن بعزة الله تبارك وتعالى. ولذلك قال إنه هو العزيز الحكيم، يعني أنه هو العدل الحكم سبحانه وتعالى جل في علاه. ثم تخبر الآيات ما تفضل الله تبارك وتعالى به على خليل الرحمن إبراهيم. لماذا؟ لأن إبراهيم فعل الأعاجيب مع قومه من دعوتهم إلى الله عز وجل، وكيف أنه تصدى كما جاءت آيات أخرى في القرآن الكريم تبين ذلك، تصدى للأصنام التي عبدوها من دون الله سبحانه وتعالى، بل إنه في مرة من المرات قام وكسرها صلوات الله وسلامه عليه. ثم كانت النهاية أن ألقوه في النار ونجاه رب العالمين، ثم بعد ذلك خرج مهاجرا إلى الله عز وجل، فأراد الله تبارك وتعالى أن يكافئه وأن يعظم له الأجر والمثوبة. ولذلك قال ووهبنا له إسحاق ويعقوب، وهذا فضل من الله عز وجل على إبراهيم. تعرفون هذه الآية أفادت إبراهيم عليه السلام بأنه سيولد له إسحاق ثم يأتي بعد ذلك يعقوب، وأن إبراهيم عليه السلام سيعيش ليرى ولد ولده. هذه الآية أفادت ذلك، لأن الله قال ووهبنا له إسحاق ويعقوب، ويعقوب كان من أحفاد من؟ من أحفاد إبراهيم عليه السلام، يعني أن الله عز وجل أبقى إبراهيم عليه السلام إلى أن متعه بأحفاد الله بعد أن كان في السابق قد بلغ من الكبر عتية ولم يولد إيه؟ ولم يولد له. وأيضا من فضل الله على إبراهيم عليه السلام ما جاء في قوله وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب. لم يخرج أحد من المرسلين بعد إبراهيم عليه السلام من سلالة إبراهيم عليه السلام، جميع أنبياء بني إسرائيل كانوا من سلالة يعقوب، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم من إسماعيل، وإسماعيل ابن من؟ ابن إبراهيم. فالله عز وجل تفضلا منه ورحمة ومكافأة جميلة لخليل الرحمن إبراهيم على جهاده وصبره لأنه إمام صلوات الله وسلامه عليه، حصر الله عز وجل النبوة والرسالة في أولاده وأحفاده صلوات الله وسلامه عليه، وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب وآتيناه أجره في الدنيا. الله عز وجل آتى إبراهيم فضل عظيم جدا في الدنيا، منها أنه نجاه من النار، منها أن الله تبارك وتعالى وسع عليه، منها الذكر الحسن لخليل الرحمن إبراهيم عليه السلام، منها أن الله تبارك وتعالى جعله إماما، منها أن الله عز وجل أقر عينيه برؤية أولاد الله بعدما انتظر فترة طويلة من الزمن لا يولد له. هذا كله من الأجر فين؟ من الأجر الحاصل في الدنيا. وقد قيل بأن الله عز وجل قد وسع الرزق أيضا على خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام، ولم ينقطع أجره عند الدنيا فحسب، بل ما أعده الله عز وجل لهؤلاء الأنبياء والمرسلين في الدار الآخرة أعظم وأعظم. ولذلك قال رب العالمين وإنه في الآخرة لمن الصالحين، وهذا من قبيل الثناء أيضا على خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام. بعد ذلك أدخل إلى المحور الثاني في هذا اللقاء، وهو بعنوان لوط عليه السلام يستنصر بالله على قومه فيهلكهم الله تعالى. وفي ذلك يقول رب العالمين ولوطا إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها أحد من العالمين؟ أئنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر؟ فما كان جواب قومه إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين. قال رب انصرني على القوم المفسدين. في هذه الآيات يخبر الله تبارك وتعالى عن سوء صنيع قوم لوط الذين ارتكبوا الفاحشة المنكرة التي ذكر القرآن الكريم أن هذه الفاحشة التي أتى بها هؤلاء الناس ما سبقهم إليها أحد من العالمين بحال، فهي فاحشة مبتدأة مبتدعة عند هؤلاء الناس، وقد فصلها لوط عليه السلام لهم حينما قال أئنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر. يفعلون هذه الفواحش والمنكرات، يأتون الرجال دون النساء ويقطعون السبيل، يعني يقطعون طريق الناس، من يسافر منهم أو من يقضي حاجة له أو من يسير في الطريق ومعه مال، أيضا كانوا يتصدرون له ويأخذون ما لديه أو يقتلوه أو يفسدوا أمره وغير ذلك من ألوان الفساد التي يفعلها قطاع الطريق. وأيضا كانوا يأتون في ناديهم المنكر، ناديهم يعني مكان الاجتماع الذي يجتمعون فيه، قالوا كانوا يأتون أيضا فيه بألوان من الفساد، من اللعب، من اللعب واللهو والمرح بالباطل وغير ذلك. وقيل كانوا يعني يحلون الإزار الذي يستر عورة الإنسان، فكانوا يجلسون أيضا بعد أن فكوا أزرهم التي يلبسونها وغير ذلك من ألوان الفساد التي كان يفعلها هؤلاء الناس. لوط عليه السلام يأمر قومه بالمعروف وينهاهم عن المنكر. ماذا كان جواب قوم لوط أيضا؟ ماذا كان جواب هؤلاء المفسدين؟ فما كان جواب قوم إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين. لو نلاحظ أن منطق الكافرين واحد، وهو الاستعلاء على الأنبياء والمرسلين واستخدام القوة في مواجهة الحق عندما يعجزون عن مواجهة الحق. هؤلاء طلبوا عذاب رب العالمين سبحانه وتعالى، ما استجابوا للوط عليه السلام وما دخلوا في دعوته، فما كان من نبي الله لوط عليه السلام إلا أن توجه لقومه، إلا أن توجه لربه ودعاه أن ينصره على هؤلاء المفسدين. ويجب أن نعلم أن جميع الأنبياء والمرسلين لا يتوجهون بذلك إلى الله عز وجل إلا بعد أن يصيبهم اليأس من إيمان أقوامهم، حتى يعني يصبح الأمر أمامهم لا مفر منه في أن يتوجهوا إلى الله تبارك وتعالى كي يفعل بهؤلاء المكذبين ما يفعله بمن لا يستحق أن يكون موجودا على ظهر هذه الأرض، لأنه لم يحقق الأمر الذي خلقه رب العالمين سبحانه وتعالى. ثم تستمر الآيات في بيان كيف أهلكهم رب العباد سبحانه وتعالى، وفي ذلك يقول الله عز وجل ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا إنا مهلكوا أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين، قالوا إن فيها لوطا قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين. لوط عليه السلام لما استنصر بالله تبارك وتعالى نصره رب العالمين سبحانه، بأي شيء نصره؟ أرسل ملائكة من عنده. هؤلاء الملائكة مروا أولا على إبراهيم عليه السلام، إبراهيم عليه السلام أتوا إليه في صورة بشر ولم يأتوا إليه في صورة ملائكة، فقام بما يجب نحوهم من إكرام الضيف وقدم لهم الطعام فلم يقربوه، لما لم يقربوه أوجس خيفة صلوات الله وسلامه عليه منهم، عندئذ طمأنوه وأخبروه أنهم أرسلوا إلى قوم لوط كي ينفذوا فيهم وعيد رب العالمين سبحانه وتعالى إن مهلكوا أهل هذه القرية، لماذا؟ إن أهلها كانوا ظالمين. وهذا يدل على أن رب العالمين سبحانه وتعالى لا يعاقب أحدا بالهلاك والاستئصال ولا يأخذ أحدا إلا بظلمه، لأنه سبحانه وتعالى هو الحكم الإيه؟ هو الحكم العدل. عندئذ تدخل إبراهيم عليه السلام لأنهم أخبروه أنهم أتوا كي يهلكوا هذه القرية، قرية لوط عليه السلام، فأخبرهم خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام بأن لوطا من أهل هذه القرية وكيف يأخذون هذه القرية ويهلكوها وفيها نبي يدعو إلى الله تبارك وتعالى. عندئذ أخبرت الملائكة إبراهيم عليه السلام بأنهم يعلمون أن لوطا عليه السلام في هذه القرية، ولكن الله تبارك وتعالى سينجيه، والفضل يمتد إلى أهله ممن آمن معه، ويستثنى في ذلك من؟ امرأته فقط، لأنها كانت من الغابرين، ومعنى من الغابرين يعني من الإيه؟ من الهالكين. ثم يستمر اللقاء فيبين ماذا كان من أمر الملائكة بعد ذلك. ولما أن جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم ذرعا وقالوا لا تخف ولا تحزن إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين إنا منزلون على أهل هذه القرية رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. مرت الملائكة بعد أن تركوا خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام، مروا على لوط عليه السلام، لما أتوا إليه أتوا إليه في صورة بشر، ولكنهم في أبهى حلة وأجمل صورة. وكان هؤلاء المجرمين إذا أتى أحد من الضيوف إلى لوط عليه السلام حاولوا أو أرادوا أن يفعلوا به الفاحشة. لما أتوا إلى لوط عليه السلام ضاق بهم ذرعا، أصابه من الهم والنكد والغم والكرب الشيء الكثير بسبب ما كان يفعله قومه بضيفانه، ولكنهم أيضا لم يتركوه في قلق ويقاسي الهم والغم، أخبروه مباشرة أنهم ملائكة الله عز وجل، وطمأنوه لا تخف ولا تحزن، وأعلموه بأنهم سيهلكون هذه القرية إلا امرأته لأنها من الغابرين كما ذكرت من الهالكين، وأخبروه بأنهم سينزلون عليهم عذابا أليما من عند رب العالمين سبحانه. وقد سبق معنا في آيات سابقة في سورة الشعراء سابقا وفي سورة النمل أيضا أن رب العالمين سبحانه وتعالى، وأشرت إلى ذلك، أمر جبريل عليه السلام أن يقتلع قرى هؤلاء اللوطية ويرفعها إلى السماء، ثم بعد ذلك يقلبها على الأرض. وهذا بيان لعذاب الله تبارك وتعالى العظيم الذي ينزل بالمجرمين عندما يكذبون المرسلين ولا يؤمنون برب العالمين سبحانه وتعالى. والله عز وجل يختم هذه الآيات بقوله ولقد تركنا منها آية بينة لقوم يعقلون، يعني في هذه الآيات أدلة واضحة، في هذه الآيات بيان لمن يعتبر ويتذكر ومن يعقل فيفقه ويتخذ العبرة أو يأخذ العبرة من مواقف هؤلاء الظالمين فلا يكون معهم ولا يركن إليهم ويدخل في الإيمان بالنبي المرسل إليه. وأنتهي بهذه الكلمات وأصلي وأسلم على النبي المختار صلى الله عليه وآله وسلم.
صلى الله عليه وآله وسلم. أحسن الله إليك فضل الشيخ وجعل الله في مزين حسناتكم. بالنسبة لسؤال الحلقة السابقة كان السؤال الأول ما نوع الاستفهام في قول الله تعالى أحسب الناس أن يتركوا، ومعناه وما المراد بالفتنة في قوله تعالى ولقد فتنا الذين من قبلهم. كانت الإجابة الاستفهام في قوله أحسب استفهام استنكاري، ومعناه أن الله تعالى لا بد أن يبتلي عباده المؤمنين على قدر إيمانهم، والمراد بالفتنة الابتلاء والاختبار من الله عز وجل. انتهت إجابة السؤال الأول.
الجواب صحيح، ما أكملوش بس بقية في تتمة الفتنة. ما المراد بالفتنة؟ الفتنة قلنا الابتلاء والاختبار، وهي طبعا سنة ثابتة مقررة عند رب العالمين سبحانه وتعالى. فالله عز وجل ابتلى السابقين كما ابتلى اللاحقين، وألوان الفتن متعددة قد ذكر القرآن الكريم كثيرا منها. نعم.
السؤال الثاني هل يحمل الكافر وزر من أضله ولماذا؟ واستدل من السنة لما تقول. وكانت الإجابة نعم، يحمل الكافر وزر يحمل الكافرون وزر من أضلوهم، وذلك لأن هذا الإضلال من فعلهم وكسبهم، فهم يحاسبون مرتين على أنفسهم، مرة بكفرهم ومرة بإضلالهم للناس، وكل هذا من فعل أنفسهم. ويدل على ذلك من السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من اتبعه إلى يوم القيامة من غير أن ينقص من آثامهم شيء.
الجواب صحيح.
أحسن الله عليكم شيخ. هذا الشباب لدي سؤال، تفضل أخي عبد الرحمن.
الشيخ الفاضل أحسن الله عليكم، ذكرتم فضلكم أن النار مخلوقة، فهل الجنة والنار مخلوقتان الآن؟
نعم، هذا من معتقد أهل السنة والجماعة أن النار مخلوقتان الآن، والقرآن الكريم قد أشار إلى ذلك في آيات كثيرة، كما في قوله تعالى مثلا عن الجنة: أعدت للمتقين، وفي النار: أعدت للكافرين. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قد أكد ذلك في أحاديث كثيرة متعددة، منها أنه رأى الجنة وأنه رأى النار صلوات الله وسلامه عليه.
تفضل شيخنا حفظكم الله ونفع بعلمكم. حضراتكم تفضلتم بالكلام على قوم لوط وأن الله وأن الملائكة رفعت قراهم إلى السماء حتى سمع نباح كلابهم، فألا يجعلنا ذلك ألا نيأس من نصر الله عز وجل، بأن كل من تكبر على الله عز وجل وعلى خلقه، وكل من شرع في معصية الله عز وجل ضد الإسلام والمسلمين أن يهزمهم الله عز وجل؟
أحسنت، جزاك الله خير، وهذا مقرر في شريعة الإسلام، ولعلنا نعيد يعني أو ألفت النظر إلى الآية التي جاءت في نهاية سورة القصص بعد أن خسف الله عز وجل بقارون وبزينته وبكنوزه، عقب الله عز وجل على هذا المشهد بقوله: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. فالعاقبة إن شاء الله لأهل التقوى، ولكن على أهل الإيمان أن يقوموا بدين رب العالمين سبحانه وتعالى. وهذه الآيات فيها آيات بينات لهؤلاء الكافرين الظالمين الذين يستكبرون ويستعلون ويظلمون خلق الله تبارك وتعالى. ويكفي أن نعلم أو أن ننظر في قول الله تعالى ويتأمل: إن ربك لبالمرصاد. نعم، وأول سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.
نعم، جزاك الله خير.
الله يبارك فيك.
تفضل عبد الرحمن. شيخ الجليل، سمعنا وعرفنا أن أحد الرجال قد تزوج برجل مثله في هذا العصر ويدعي أنه من المسلمين، فما حكم الشرع في من يفعل هذه الفعلة، فعل قوم لوط يعني؟
في الحقيقة يعني سؤال وجيه، ولا نجد وقتا يعني أن نعرج على مثل هذه المسائل، وأهل العلم في الحقيقة قد اختلفوا في ذلك، ولكن من باب التعزير وقطع يعني الفساد في الأرض يقتل من فعل ذلك. والعلماء يختلفون هل يلقى كما ذكروا من شاهق عال، أو أنه يعني يوقع عليه جدار، ويعني بمعنى أنه تلقى عليه حجارة كالذي يرجم وغير ذلك، ولكن درءا للفساد يقتل هذا الفاعل لهذه الفاحشة، والله أعلم.
بارك فيكم شيخنا، الأسئلة جزاكم الله خير.
السؤال الأول: بماذا أمر إبراهيم عليه السلام قومه في الآية الأولى اللي هي الآية رقم 16؟ بماذا أمر إبراهيم عليه السلام قومه في الآية الأولى؟ ولماذا نكر كلمة رزقا أولا ثم عرفها ثانيا؟ وما معنى وتخلقون إفكا؟ السؤال الثاني: أذكر ثلاثة من نعم الله على إبراهيم عليه السلام في الدنيا مع ذكر الآية التي دلت على أن الله أعطاه أجره فيها، يعني في الدنيا، الضمير يعد إلى الدنيا. انتهت الأسئلة.
أحسن الله عليك حبيبي، جزاك الله في ميزان حسناتك.
الله يجزاك خير.
الله يحفظك سيدنا. الله يبارك. أعزائي المشاهدين، انتهت حلقتنا، على وعد بأن نلقاكم بإذن الله تبارك وتعالى الليلة مساء في تمام الساعة 9 بتوقيت مكة المكرمة، مع صاحب الفضيلة فضيلة الشيخ الدكتور محمد يسري، والذي يقوم بشرح كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام صلى الله عليه وآله وسلم. إلى أن نلقاكم، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ إنما يتذكر أولو الألباب.